أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في المذهب التجريبي. وقلنا بأن سيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه انتهى بالتقسيم على مستوى المذهب التجريبي إلى ثلاثة أقسام، وانتهى بنا الكلام في الفعل في الاتجاه الثالث أو القسم الثالث، ذا النزعة السيكولوجية. وقلنا بأن الذي تبنى هذا المذهب هو ديفيد هيوم، وحاول ديفيد هيوم التركيز على نقطة رئيسية مهمة في المقام، ألا وهي شكل العلاقة القائمة بين السبب والمسبب، بين العلية والمعلول. وبتعبير آخر، أن الكلام كله يتركز حول مبدأ السببية. وقلنا بأن ديفيد هيوم حاول من خلال البعد السيكولوجي أن ينتهي إلى محاولة بيان شكل العلاقة القائمة مثلا بين النار والاحتراق. فيحاول هيوم أولا بعرض الإشكالية، إذا صح التعبير، لا على أساس أنها حالة أولية موجودة في ساحة الإنسان قبل الإنسان، بمعنى هو لا يعترف بطابعها ماذا؟ الأولي أصلا، وإنما يقول باختصار بأنه المساحة التي ينطلق منها في مسألة مبدأ السببية بشكل عام هو إنما ينطلق كما قلنا من مسألتين أساسيتين، وهما الانطباعات كما قلنا والأفكار. ثم بينا بأنه عندما يأتي إلى الانطباعات يقسمها إلى قسمين، أحدها هي الانطباعات الواقعة في دائرة الإحساس، والثانية هي الانطباعات الواقعة في دائرة التفكير. وقلنا بأنه يعمد إلى ترتيب الآثار بينهما. عندما نأتي إلى الانطباعات الواقعة في دائرة التفكير، يقول نحن مثلا حينما نبصر أسدا فنحصل على انطباع لذلك الأسد في مستوى الإدراك، يتمتع ذلك الانطباع الموجود للأسد في الإدراك بالقوة والحيوية على مستوى مشاهدة الأسد بشكل مباشر. وبعد أن يغيب الأسد عن أعيننا لا إشكال أنه يزول الانطباع المباشر بالاصطدام بماذا؟ بالأسد، إلا أنه يحتفظ الذهن ماذا؟ بصورة من ذلك الأسد، أين؟ في مساحة الذاكرة. وهذه الصورة يسميها ديفيد هيوم بأنها الفكرة، أي فكرتنا عن من؟ عن الأسد. ثم هذه الفكرة قد تولد في النفس النفور والتهيب، بمعنى حالة الشعور عندما، إذا صح التعبير، نتصور تلك الفكرة، كما على سبيل المثال من أنك عندما تواجه الورد أو منظرا جميلا على سبيل المثال، أو طعاما مثلا شهيا، فإنك عندما تحتفظ بعد ذلك، عندما تغيب عن ذلك المشهد، عندما تحتفظ مثلا بصورة عن ذلك المشهد، ماذا أيضا يحصل عندك في مستوى البعد السيكولوجي والنفسي؟ ماذا؟ شعورا ما وإحساسا ما اتجاه الصورة الموجودة، أين؟ في الذاكرة التي عبر عنها بالفكرة. ويعتبر هذا النفور والتهيب الذي تم استحصاله بعد غياب الأسد انطباعا أيضا، لأنه يتمتع بدرجة كبيرة من الحيوية والقوة. إذن عندنا انطباع، وهو كما قلنا في حال التصادم بشكل مباشر بين الإنسان وبين الأسد، ثم عند غياب الإنسان عن ساحة الأسد تبقى عنده الفكرة، ثم إذا تصادم ذلك الإنسان مع الفكرة يحصل عنده ماذا؟ حيوية وقوة مرة أخرى، وهو الانطباع. يقول وهذا الانطباع، يعني الانطباع الثاني، ليس وليد الإحساس، يعني ليس وليد، إذا صح التعبير، المشاهدة المباشرة، وإنما هو وليد الفكرة، الصورة التذكارية التي أخذها الإنسان عن الأسد، أين؟ في مخيلته. فهو انطباع الفكرة بينما يكون الانطباع الأول الذي ولدته رؤيتنا للأسد انطباع الإحساس. فعندنا انطباعان بينهما ماذا؟ فكرة أو صورة عن الذاكرة، صورة ذاكرية. الأول هو الانطباع الإحساسي المباشر عندما ترى الأسد. قلنا بعد ذلك عندما يكون هناك غياب في ساحة الأسد، عندما يذهب الأسد تبقى عندك صورة الأسد الموجودة أين؟ في الذاكرة التي سماها ديفيد هيوم ماذا؟ بالفكرة. ثم أيضا ماذا كما قلنا وقال ديفيد هيوم بأنه تبعا لذلك يتولد ماذا عندنا؟ يتولد عندنا في المقام ماذا؟ يتولد عندنا انطباع، ولكنه انطباع عن الفكرة لا انطباع عن الإحساس. ثم وأي انطباع يوجد في إدراكنا فهو يتخذ بعد غيبة الموضوع أي موضوع مظهرا كفكرة. من هنا يبدأ ماذا؟ بقاعدة عامة. هذه القاعدة باتت الآن واضحة. فإنك على سبيل المثال لو أنك رأيت كتابا ثم غبت عن ذاك الكتاب فإنه سوف تبقى في مساحة الذهن صورة عن الكتاب التي يعبر عنها هيوم بأنها فكرة، ثم يحصل إذا صح التعبير فكرة انطباعا آخر لكنه انطباع عن الفكرة، وهذه الفكرة قد تحتفظ بدرجة كبيرة من الحيوية والانطباع فتكون حالة وسطية بين الانطباع الأولي بالإحساس والفكرة، ولكن وقد تفقد تلك الحيوية فقدانا تاما فتغدو فكرة خالصة. كما على سبيل المثال لو أنك لم تتفاعل مع ماذا؟ مع الصورة. والملكة التي نستعيد بها انطباعاتنا الأولية على المنوال الأول هي الذاكرة، والأخرى التي نستعيد بها على المنوال الثاني يعني على الانطباع الثاني هو الخيال. فأفكار الذاكرة تختلف عن أفكار الخيال في قوتها وحيويتها. لماذا؟ لأن أفكار الذاكرة تكون أقوى من أفكار الخيال، أو عفوا من قوة الخيال، كما تختلف عنها أيضا في أنها نسخ إذا صح التعبير يعني صوري للانطباعات التي ولدتها ومطابقة لها، على حين أن الخيال ماذا؟ حر طليق. لماذا؟ لأنه ممكن من خلال الخيال أن أطبق ماذا؟ أن أطبق مساحة أبعد من الصورة التي ارتكزت أين في ذهني. ولكن حرية الخيال كما يقول هيوم ليست بمعنى قدرته على إنشاء أفكار جديدة بدون انطباعات سابقة. فإذا كان عندك مجموعة كبيرة جدا من الانطباعات أمكن التكوين، وإلا فلا، لأن كل فكرة لا توجد في إدراكنا إلا نتيجة الانطباع. هيوم يقول لا توجد إمكانية إذا صح التعبير لتشكيل الخيال وبالتالي تشكيل صور متعددة إلا إذا كنت ماذا سابقا عندك انطباع ما. فلا يمكن لك على سبيل المثال أن تكون من مثلا على سبيل المثال مخلوقا ما ليس له وجود في المساحة الخارجية ما لم يكن هناك تجميع من انطباعات مسبقة. فلا يمكن لك مثلا على سبيل المثال أن تأتي بجسم الفرس وبجناحي النسر مثلا وبرأس الأسد على سبيل المثال وتركب مخلوقا ما لم تكن أولا عندك انطباع عن الفرس وعندك انطباع عن الأسد وعندك انطباع عن النسر وهكذا. لاحظ. لكن طبعا هذا الكلام كما هو واضح جدا ماذا به؟ غير دقيق. لماذا؟ لأنه بعض المخلوقات التي نحن نتصورها أصلا لا وجود لها، على كل حال بمعنى أنه لم تبع لها، ولكن الخيال حر في التصرف بذلك العدد الكبير من الأفكار. كما قلنا عندما ترى أنت مثلا فرسا وترى أسدا وترى تنينا وترى مثلا نسرا، إذن يمكن لك أن تشكل مخلوقا من جسم الفرس ورأس الأسد مثلا وجناحي ماذا النسر والنار تنفخ من فم الأسد على شكل ماذا؟ على شكل ما ينفخه التنين. لاحظ. قال ولكن الخيال حر في التصرف بذلك العدد الكبير من الأفكار الناتجة عن الانطباعات، فيفصل ماذا الخيال ويؤلف فيما بينها، يعني ما بين تلك الصور الموجودة في مساحة الذهن، مكونا الصور والأوضاع التي تروق له. لمن؟ للخيال. وهناك علاقات تنشأ عادة بين الأفكار الناتجة عن الانطباعات، لا زال الكلام في دائرة ما يقوله هيوم، ونسميها بالأفكار البسيطة، تجعل الذهن ينتقل بيسر من فكرة إلى فكرة أخرى. بسبب ماذا؟ بسبب العلاقات التي تنشأ عادة بين الأفكار. طبعا الأفكار من أين أتينا بها؟ لا تنسوا، أتينا بها من الانطباعات، نتيجة لارتباط أحدها، يعني أحد تلك الأفكار، مع الأفكار الأخرى بعلاقة من تلك العلاقات. وهذا ما يسمى بالتداعي، كما يسميه من هيوم. وتلك العلاقات التي تؤدي إلى التداعي وانتقال الذهن من فكرة إلى فكرة أخرى هي التي تسمى التشابه. طبعا هذه الاصطلاحات لا بالضرورة إذا صح التعبير يعني أن نحفظها عن هيوم، المهم أنه أن نقف عندها بمقدار ما يريد أن يقول هيوم. إذن التداعي من أين يأتي؟ من صورة الربط بين الأفكار بعضها مع بعض، جيد. أما نتيجة ذلك التداعي وانتقال الذهن من فكرة إلى فكرة كما يسميه التشابه. ثم والتجاور في الزمان والمكان والعلة والمعلول، وعلاقة العلة والمعلول هي أهم تلك العلاقات التي تؤدي بالانتقال من فكرة إلى أخرى، لأنها تمتاز عن العلاقتين الأخريين بأنها لا تقع إلا على حد واحد. يعني أنت عندما تأتي إلى الزمان والمكان والعلة والمعلول وما شكل ذلك بشكل واضح، تجد أنها ماذا؟ مرتبطة بعضها ببعض، فتنتقل منه إلى حد آخر. وبعبارة أخرى، تثير بوقوفها إلى الحد الأول التفكير في الحد الثاني. بمعنى آخر أنها تقف من دائرة المساحة الأولى في الفكرة إلى المساحة الثانية. فمثلا إذا رأينا الماء على النار، فسوف تثير العلاقة العلية في ذهننا فكرة حرارة ذلك الماء. لماذا؟ لوجود العلاقة القائمة بين الماء وكونه ماذا؟ على النار. رغم أننا لا نملك أي انطباع عن تلك الحرارة أولا، وإنما نملك انطباعا عن حد واحد، أي عن أحد طرفي علاقة العلة والمعلول. ما هي؟ هو كون الماء على النار، هذا المقدار الذي نعرفه. وهذا معنى أن علاقة العلية تقع على حد واحد وتنتقل بالذهن إلى الحد الآخر تمعا للعلاقة بالطرف الأول، أي الطرف الآخر لعلاقة العلة والمعلول. وإن لم نحصل منه على أي انطباع ماذا؟ سابق. وتختلف عن ذلك علاقة التشابه أو علاقة التجاور التي ذكرناها قبل قليل. لماذا؟ لأن هاتين العلاقتين، يعني علاقة التشابه والتجاور، وإن كانتا تنقلان الذهن من فكرة شبيهة أو مجاورة إلى فكرة شبيهة أخرى ومجاورة، ولكن كلتا الفكرتين لهما انطباع سابق. لماذا؟ لأنه تتذكرون نحن من أين جئنا كما قلنا بالتشابه أو التجاور؟ الجواب من التداعي. التداعي من أين جئنا به؟ من تعدد الأفكار. الأفكار من أين جئنا بها؟ من الانطباعات. إذن هناك صور مسبقة بالنسبة إلى ماذا؟ التشابه والتجاور. أما بالنسبة إلى شكل العلاقة القائمة بين العلة والمعلول التي يذكرها هيوم هنا، فهي لا تنتمي إلى هذه المساحة. إذن إلى أين تنتمي؟ تنتمي ببساطة إلى المعرفة في شكل القضية إذا صح التعبير، وهو أن الماء على النار، خلاص لاحظ. ولكن كلتا الفكرتين لهما انطباع سابق، فنحن حين نرى شخصا كنا نراه فيما سبق يسير باستمرار إلى جانب صديق له، دائما زيد كنا نراه مع عمرو، دائما زيد كنا نراه مع عمرو. افترض لمدة 5 سنوات، لمدة سنتين، لمدة 3، ينتقل ذهننا في فكرة ذلك الصديق، ولكن هذا الصديق بنفسه كان قد مثل أمام الحس ونشأت فكرتنا عنه عن انطباع سابق. فلو أنك رأيت زيدا فقط، لابد أيضا أن ترى ماذا عمرو. لاحظ، وهكذا لا فقط في شكل المجاور، بجميع العلاقات. كما على سبيل المثال، لو أنك دائما كنت ترى زيد مع دراجته النارية أو دراجته الهوائية، لاحظ، أو بملابس معينة خاصة على سبيل المثال، أو بلحية، دائما كان بلحية. فإذا فرضا فجأة رأيته مثلا من غير دراجته، من غير لحيته، من غير ملابسه التي كان دائما يرتديها، لا إشكال بأنه ينتقل ذهنك من الحالة الأولى، يعني من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. فهكذا نلاحظ علاقة العلية وحدها هي القادرة على أن تنتقل ذهننا إلى فكرة شيء لم يسبق أن مثل أمام حواسنا. وعلى هذا الضوء تعتبر هذه العلاقة هي الأساس لكل الاستدلالات المختصة بالواقع كما أشرنا إليه سابقا. وهنا نصل إلى ما كنا نستهدفه في البدء لكي نتساءل كيف وجدت فكرة العلية والمعلول، أين في أذهاننا؟ يعني لو كان الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عبر بتعبير أسهل مبدأ العلية لكان أسهل من ذلك. وما دمنا قد عرفنا أن كل فكرة، مرة أخرى في كلام هيوم، هي وليدة انطباع، فما هو الانطباع الذي ولد في ذهننا فكرة العلة والمعلول؟ وليتاح لنا كما يقول هيوم الجواب على هذا السؤال المهم، يجب أن نعرف ما هي فكرتنا عن علاقة العلة والمعلول. الفكرة كما تعرفون هي الصورة التي يختزلها الذهن في مساحته الذهنية، والتي منها ماذا إذا صح التعبير، إذا ينتقل من مساحة المعلول إلى العلة أو من العلة إلى المعلول. وهنا يجيب ديفيد هيوم بأن فكرة العلة والمعلول، وقلنا الفكرة يعني الصورة الذهنية أو الإدراك الذهني، عبر عنه ما شئت، بأن فكرة العلة والمعلول لا تعني مجرد تجاور الظاهرتين مكانا أو زمانا، لا، إذ كثير ما تتجاور ظاهرتان ما زمانا أو مكانا، ولكن لا ندرك أن بينهما علاقة العلة والمعلول، وإنما تعني علاقة العلة والمعلول الضرورة والحتمية في شكل العلاقة القائمة بين العلة والمعلول. ولما كان العقل لا يستطيع أن ينشئ فكرة جديدة من عند نفسه كما قلنا قبل قليل، لأن ديفيد هيوم أنكر ذلك، وإنما تتولد الأفكار، الأفكار كما قلنا الإدراكات الذهنية، دائما عن الانطباعات، عن المشاهدات الحسية. فلا بد أن نفتش عن الانطباع الذي نشأت عنه فكرة الضرورة. من أين جاءتنا الضرورة؟ لأنه المفروض كما يقول هيوم بأنه لا مجال لأن نتمسك بماذا؟ لأن نتمسك إذا صح التعبير بالأفكار فقط، يعني في الإدراكات، من دون أن نذهب إلى تلك المساحة التي جاءت منها ماذا؟ تلك الإدراكات. لابد إذن أن نفتش عن المساحة التي جاءت منها تلك الإدراكات، ونعد إذن إلى التجربة لنكتشف ذلك الانطباع. مرة أخرى نرجع إلى مساحة الإحساس، ولنفرض أننا رأينا أليف زيدا مثلا وباء عمرا، قد اقترنا مرة واحدة، أو شكل العلاقة القائمة بين الحرارة والنار. إن ذلك الاقتران لا يجعلنا نقرر في يقين أولي أن هناك رابط ماذا بينهما دائمية. ديفيد هيوم يقول أنه مجرد أنك رأيت نارا ورأيت حرارة، هذا المقدار على مستوى المبدأ الأولي لا يمكن لنا أن نرتب عليه الأثر في كون أن هناك علاقة حقيقية بين الحرارة والنار دائما وأبدا، لا، لا يمكن. ولكن لنفرض أن هذا الاقتران بين الحرارة والنار تكرر في حالات كثيرة جدا بين قوسين، فسوف نجد أن هذا التكرر يجعلنا نفترض أن هناك رابطة ما بين أليف وباء، لأنه من أين جاء هذا إذا صح التعبير الافتراض؟ نتيجة التكرار للحالات الكثيرة جدا. لاحظ قال: ونتيجة إلى أن نستدل من ظهور أحدهما وجود الآخر، فمتى ما كنا قد رأينا النار إذن سوف نستنتج الحرارة. وهذا يعني أن تعدد الأمثلة وتكرر تلك الأمثلة في حياتنا اليومية هو الذي يمدنا بالينبوع القادر على منحنا ماذا؟ فكرة الضرورة. لاحظ مرة أخرى يأتي السؤال: كيف يكون ذلك؟ مرة أخرى نحتاج إلى تعميق هذه المسألة التي طرحها من؟ هيوم. فيجيب هيوم إن هيوم يوضح بهذا الصدد إن التكرر وتعدد الأمثلة نفسه لا يمكن أن يكون هو المولد لفكرة الضرورة. لماذا؟ لأن تعدد الأمثلة لا يعني بالنسبة إلينا إلا مجرد تعدد الانطباعات كما قلنا قبل قليل، التي تأتت من أين؟ من مساحة الحس، لأن كل مثال يولد انطباعا خاصا، وكل واحد من تلك الانطباعات لا يمكن أن يكون هو المولد لفكرة الضرورة بحد ذات وجوده. لماذا؟ لأن الضرورة بما هي ضرورة ليست شيئا محسوسا لكي ماذا؟ تدخل في نطاق الانطباع الحسي والإدراك، كما لا يمكن أيضا أن يكون تعدد الانطباعات المتماثلة وتكررها سببا لإيجاد فكرة الضرورة. لماذا؟ لأن الفكرة لا تنشأ كما قلنا قبل قليل بمحتوى ما قاله هيوم إلا عن انطباع، وتعدد الانطباعات ليس انطباعا، مجرد أن يكون هناك عندنا تعدد في الانطباعات إذن هذا لا يعني أن هناك ماذا؟ انطباعا. فلا يمكن أن يؤدي إلى تنمية مضمون تلك الانطباعات وتحصيل ماذا؟ انطباع. بالتالي يستنتج هيوم من ذلك التفسير الذي تبناه هو أن حين نشاهد النار والحرارة مقترنتين مرات كثيرة نحصل على انطباع من الإحساس بكل مرة من تلك المرات. فكل مرة أنت رأيت فيها النار ورأيت فيها الحرارة تجد ماذا؟ تجد بأنه هذا العدد الهائل والكبير والضخم الذي رأيته يؤدي بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى تحصيل احتمال ما في مساحة الذهن، في المساحة السيكولوجية، في مساحة النفس. وهذه الانطباعات الكثيرة التي تساوي عدد المرات ليس في أي واحد منها لوحده، لاحظ معي، القدرة على إيجاد فكرة الضرورة، ولكننا نحصل إلى جانب تلك الانطباعات على انطباع يثيره في الذهن نفس تكرر الأمثلة التي اقترنت فيها بين الحرارة والنار. وهذا الانطباع الذهني، الإدراك الذهني، هو عبارة عن تهيئ النفس، تهيئ الذهن واستعداده لكي ينتقل من أحد طرفي القضية الذي هو النار إلى الطرف الآخر الذي هو الحرارة. وهكذا يرى هيوم أن شعورنا القوي بتهيئ الذهن والانتقال من الأليف إلى الباء، من الحرارة إلى النار، انطباع ناتج عن تكرر تلك الأمثلة، وهو يحمل ما تحمله الانطباعات من حيوية وقوة ووضوح. وهذا الانطباع هو الذي يولد فينا فكرة الضرورة، أي فكرة العلة والمحلول. طبعا هذا الكلام بسيط النقل، يعني قبل أن نكمل ما يقوله هيوم، يعني كل منا يعرف ببساطة وعبر المساحة التجريبية، ها، وعبر المساحة التجريبية، أن هذا الكلام الذي أفاده هيوم في المقام بسيط النقل. لماذا؟ لأنه أنت عندما تأتي الآن إلى الطفل البسيط، هذا الطفل الصغير ذا سنتين أو ثلاث سنوات، بمجرد أنه رأى شخصا ما يحترق في، إذا صح التعبير، أي وسيلة من وسائل الاحتراق من قبيل على سبيل المثال المدفئة، يعني هو رأى سابقا أن شخصا ما طفلا مثله على سبيل المثال مسك المدفأة فاحترق، أو هو نفسه قام بذلك. ترى إذن حينئذ يأخذ من ذلك درسا كليا بمفاد أن كل مدفأة ماذا بها؟ محرقة، بمعنى أن كل نار محرقة. مع أنه لو سألنا في المقام أنه من أين تأتت هذه الكلية أن كل نار محرقة، وأن هذا الطفل ماذا لا يعمل على أن يودع يده إلى النار، بل ولا يجرب حتى بعد ذلك، لا يفكر أن يجرب أطلاقا. لاحظ هذا إذا صح التعبير نقض بسيط جدا على ما يقوله هيوم أو ما يقوله أي أحد لا يؤمن ماذا بالأوليات وبمبدأ السببية المودع في ساحة الإنسان، بل مودع كما قلنا في ساحة الحيوان مطلقا. فهذا المبدأ غير قابل للنقض، وما يطرحه هيوم على طول هذا الخط يعني أنه إلا إذا قال بأنه المساحة النوعية، لأنه البعض يحاول أن يقول هذا الذي يقوله هيوم ليست مسألة شخصية بل مسألة نوعية، أتفق معك، لكن كيف نستطيع أو كيف تستطيع هذه المسألة النوعية أن نودعها في ساحة الطفل؟ من أين لنا في المقام أن نودع ذلك أين في مساحة الطفل؟ لاحظ معي هذه الإشكالية تبدو ماذا بها واضحة في المقام. ليست من السهولة، ليس من السهولة بمكان أن نقول ماذا؟ أن نقول ببساطة بأنه هنا يمكن إذا صح التعبير أن نأتي ماذا؟ أن نأتي ونودع كل هذه المساحة التجريبية الموجودة في ساحة الإنسان عند الطفل. لاحظ، وما حاول البعض من العلماء المتخصصون مثلا في الجينات أن يقولوا تبعا لداروين طبعا، لأنه هنا لا بد أن تدخل نظرية داروين على الخط، لأنه هذه المساحة التجريبية أودعت عبر ماذا؟ المساحة الجينية، ثم المساحة الجينية كما تعرفون قابلة للانتقال بكليتها، إذن حينئذ يمكن ترتيب الأثر على ذلك. هذا الكلام من الواضح جدا أنه ماذا؟ خط وخلط في المقام. لماذا؟ لأنه من الواضح جدا، دعني أقول هذه المسألة، هذه نقطة مهمة، مع الأسف لا نريد إلا الإنصاف في المقام، يعني لا نريد أن نبخس حق داروين في المقام، لا نريد أيضا أن نبخس حق غير الدارويني في المقام، مع أني أنا شخصيا أؤمن بنظرية داروين، كلا أؤمن بنظرية داروين، لكن لا أؤمن بنظرية داروين التي تقول ماذا؟ أنه كانت هناك موجود إذا صح التعبير بحري وقبله يعني غير حي، ثم انتقل إلى خلية واحدة، ثم انتقل إلى خليتين، ثم كان ماذا بحريا، ثم أصبح برمائيا. هذا الخط لا أؤمن به إطلاقا. أنا رجل إلهي أؤمن بما أنزل في المساحة الإلهية. لاحظ الذي أؤمن به بقراءتي لداروين ونظرية داروين ببساطة بأنه داروين يريد مع الأسف أن ينقل لنا صورة استنتاجية من صورة حقيقية لا تساعد على استنتاج داروين. لماذا؟ لأنه لو لاحظنا جميع الأمثلة التي نقلها في بيجل أو غير بيجل، يعني في رحلته في بيجل أو رحلته خارج نطاق بيجل، لاحظ كل الذي نقله داروين لو دققنا فيه لكان ليس أكثر من حالة تأقلم أطلاقا، لا يوجد شيء خارج نطاق ذلك. لاحظ معي كل المسألة، كل المساحة التي إذا صح التعبير أطلقت هناك في نظرية داروين هي ليست إلا تأقلم، حالة من التأقلم، لا يوجد شيء آخر. لاحظ، نعم هذا التأقلم قد إذا صح التعبير أيضا يعمد بشكل واضح إلى إعادة صياغة البعد الخارجي بإلغاء ما أو خلق ما، هذا أنا أؤمن به على سبيل المثال. كما على سبيل المثال لو رأينا بعض الطيور الصقور أو النسور كما هو معروف وهي برية بحتة، لكن نتيجة الجوع الشديد مثلا وعدم قدرة الخارج باستيفاء رزقها على سبيل المثال، إن اضطرت أن تتأقلم مع حالة البحر فاستطاعت أن تغوص، يعني أن تأتي منطلقة من السماء بقوة شديدة جدا ثم تنصدم بالبحر أو بالنهر وتأخذ مسافة ربما 10 أو أكثر من 10 أمتار تحت البحر، ثم ماذا؟ ثم تعمد إلى أن تصطاد سمكة معينة ثم تنطلق بها مرة أخرى إلى الجو. هذا ليس من الصفات الأولية للطائر، لاحظ معي. قدرة التأقلم هنا أنا أؤمن بها، هذا لا يعني أن هناك تحول ما. هناك فرق كبير جدا بين السماء والأرض، بين التأقلم والذي هو لا يمكن لأحد أن ينكره، ومن ينكره يخالف الجانب العلمي بل والجانب الإلهي بشكل واضح جدا. والمساحة السماوية أبدت رأيها بمسألة التأقلم بشكل واضح، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا توجد مشكلة عندنا في المقام. لاحظ الإشكالية أين؟ في التحول. وإلى اليوم لا يوجد دليل واحد عند كل النظرية الداروينية على شيء حقيقي تحول، أبدا، كلها مجرد فرضيات لا تسمن ولا تغني من جوع. كلها إلى الآن أتحدى على مستوى العلمي، تحدي علمي، أن يؤتى بدليل على كون أن هناك فعلا مساحة ماذا من التحول الحقيقية التي حصلت. طبعا هنا عندما تأتي أمتى إلى التحول ماذا يفعلون هم؟ يرمونك مباشرة في ساحة الغيب ويقولون لك إن هذا حصل قبل ماذا؟ 13 مليار و500 مليون سنة. عجيب. وماذا حصل؟ لماذا نحن عندما نتحدث عن الله تقول لا ترموننا إلى الغيب، وبمجرد أن تتكلم معهم في مسألة التحول يقول لك أنت لا تنتظر مثلا من مليون سنة أن يكون ماذا هناك تحول، فضلا عن 10,000 أو 3,000 أو لا 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 لا، هذه قضية مليارات السنين. والسؤال المطروح، أنتم كنتم هناك في هذه المليارات السنين أم هو مجرد تخمين؟ كنتم أنتم موجودين هنا؟ كنتم مجرد تنظير؟ كنتم أنتم موجودين هنا؟ الآن عندما تأتي مثلا إلى بيج بيج، انفجار الكبير، نظرية الانفجار الكبير، تقول له ما الدليل؟ مجرد حالة تنظير. في قبال هذه النظرية هناك عشرات النظريات الأخرى، أو لا أقل هناك 6-7 نظريات أخرى. لاحظ معي. إذن ما يراد أن يقال في المقام بالنسبة إلى ما أفاده من؟ هيوم، واضح النقض. البحث له تتم تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.